يمكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب. انت حرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب. أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب. يا رب رحمك تجلت في الصبح, يا رب رحمك تجلت في الصبح في نار العذاب.
هنا طهران, صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله وله الحمد حمد الشاكرين, والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الرسل الكرام سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار العظام. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان, سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته, وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آي الذكر الحكيم, حيث نواصل في هذه الحلقة تفسير سورة الذريات المبارك. مستمعينا الأفاضل, ندعوكم للاستماع إلى الآيات 38 حتى 40 من سورة الذريات المباركة, فابقوا معنا مشكورين.
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين, فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون, فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
أيها الأكارم, السلطان المبين في الآية 38 هو البرهان القاطع الذي يلزم الخصم ويقطع حجته بالدليل الواضح, وكلمة نبذ بمعنى رمي, ويستعمل لإلقاء الأشياء الحقيرة, ومليم من اللوم والملامة. أما الركن في الآية القوة والجيش وكل العناصر التي كان يستقوي بها على غيره من الناس, أي أن فرعون أعرض عن دعوة موسى عليه السلام وشرع في مواجهته معتمدا على كل عناصر القوة التي كانت متوفرة له. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات, أولا يحتوي تاريخ الأنبياء على الكثير من العبر, ثانيا إحدى طرق الإصلاح في المجتمع التوجه إلى رأس الفساد لإصلاحه, ثالثا الغضب الإلهي لا يأتي إلا بعد إتمام الحجة, رابعا يعاني المنحرفون مضافا إلى العذاب الظاهري الندم والإحساس باللوم الباطني, وخامسا عندما يحل الغضب الإلهي يصيب الظالمين وأعوانهم, ولكن اللوم الأكبر يتوجه إلى رؤوس الظالمين بقوله تعالى وهو مليم. أما الآن ندعوكم أيها الأفاضل إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 41 و 42 من سورة الذاريات المباركة.
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
إخوتنا الأفاضل، تشير هاتان الآيتان إلى تحويل قوم عاد إلى ما يشبه العظم الرميم بعد نزول الغضب الإلهي عليهم، بعدما كانوا عليه من القوة والمنع. ورميم من الرم، وهو الفتات من الخشب والتبن، والرم إصلاح الشيء البالي، ومنه الترميم. ومما نستقيه من هاتين الآيتين الكريمتين أولا الظواهر الطبيعية كلها بما فيها من نفع أو ضرر للإنسان بيد الله سبحانه. ثانيا، قد تكون البلاءات والكوارث الطبيعية كالقحط والجفاف من نتائج الغضب الإلهي. وثالثا، الماء والهواء من جنود الله التي يحارب بها الظالمين. حضرات المستمعين، أما الآن ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مرتلة من الآيات 43 حتى 46 من سورة الذاريات المباركة.
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
المراد من قوله تعالى حتى حين أيها الكرام هو مهلة الأيام الثلاثة التي أعطيت لقوم ثمود لعلهم يتوبوا ويندموا على ما اقترفت أيديهم، ولكنهم أصروا على ما فعلوا ولم يبادروا إلى التوبة، فنزل عليهم العذاب بعد 3 أيام كما يخبرنا الله عز وجل في الآية 65 من سورة هود: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات الشريفة أولا إمهال المجرمين من السنن الإلهية، ثانيا منشأ الأوامر الإلهية هو ربوبية الله تعالى بهدف تربية الإنسان وتهذيبه، ثالثا تكشف إشارة القرآن الكريم إلى رؤية العذاب والعجز عن الفرار منه عن أقصى حالات الذل التي يبتلى بها المجرمون، رابعا الاستمرار في الفسق أقبح من الفسق نفسه، وخامسا في بعض الحالات يتحول الفسق إلى ظاهرة اجتماعية عامة، ومثل هذا الفسق هو الذي يؤدي إلى نزول العذاب الإلهي. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى لقاء آخر دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة 12:13 تستمعون إلى برنامج من وصايا نهج البلاغة، وعلى مدى حوالي 9 دقائق يليه من مأدبة القرآن. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 12:38 وعلى مدى 10 دقائق. بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء، عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. قوافي الوجد في الساعة 1:50 على رأس الساعة، أي الساعة 2 تماما، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. على مدى نصف ساعة في الساعة 2:25 نقدم لحضراتكم تمثيليات الإذاعة. في تمام الساعة 3 نشر موجزة أخرى للأنباء، عند 3:08 برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام المحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته. قيل له عليه السلام: لو غيرت شيبك يا أمير المؤمنين؟ فقال سلام الله عليه: الخضاب زينة ونحن قوم في مصيبة. يريد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال سلام الله عليه: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. وقال سلام الله عليه: القناعة مال لا ينفد. قال الرضي: وقد روى بعضهم هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وآله. قال علي عليه السلام في نهج بلاغته: أشد الذنوب ما استخف به صاحبه. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. قال عليه السلام: شر الإخوان من تكلف له. قال الرضي: لأن التكليف مستلزم للمشقة، وهو شر لازم عن الأخ المتكلف له، فهو شر الإخوان. قال عليه السلام: إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه. قال الرضي: يقال حشمه وأحشمه إذا أغضبه، وقيل أخجله أو احتشمه طلب ذلك له، وهو مظنة مفارقته. وهكذا أحباب المستمعين انتهى هذا المختار الطيب من كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته، وهو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله، وباب علم مدينته صلى الله عليه وآله، أبو الحسنين وزوج البتول وأخ الرسول صلى الله عليه وآله، ذلك هو علي عليه السلام. نسأل الباري تعالى أن نقتفي أثره، لأن أثره هو أثر رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى سعادة الدارين. آمل من إخوتي المسلمين وأخواتي المسلمات أن يعيشوا مع هذا الكتاب الكريم، كتاب علي، كتاب نهج بلاغته، كما يعيشون مع كتاب الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله. فكتاب نهج البلاغة هو الهادي للقرآن وللسنة الشريفة. نسأل الباري تعالى أن ينفعنا به، فهو كتاب علي عليه السلام، كتاب تلك الروح التي أحبت الله ورسوله وجاهدت في سبيل الله ورسوله حتى انتقلت من هذه الدار الفانية إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر، حتى الملتقى في سفر آخر من أسفار أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. أستودعكم الله، والسلام عليكم.
وهذا الدين ينتهى كنت هاكا
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلو بها دربا يقرب من علاك
وجاهدت الذين بغوا علينا رفرف شامخا فوق لواك فلا عاشرا ولا بطرا ولكن أود بأن أعيش على هداك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلوب بها دربا يقرب من علاك
أصوم أقوم أنفق ما في وسعي أبيعك مهجتي أرجو ناداك وأتلو الذكرى متبعا هدى وحسبي أن أنال برضاك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلوب بها دربا يقرب من علاك
تحاربنا اليهود بكل أرض وقد نصبوا المكائد والشباك فلم نجعل سواك لنا وليا وما هابت جوانحنا سواك
إلهي أمتي ترجو عطاك
تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
أنا الجندي دينك يا إلهي، أنا السيف الصقيل على عداك، رجعت إليك توابا منيبا، إليك إليك وحدك لا سواك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، كثر الكلام حول حقيقة الميزان الذي يزن الله فيه أعمال الناس، حتى إن بعضهم قال إن لهذا الميزان لسانا وكفتين. وقد فسر العلامة محمد جواد مغنية هذا الميزان بأنه المقياس الذي يميز الطائع من العاصي والخبيث من الطيب، وهذا المقياس هو أمر الله ونهيه، فإذا جاء أوان الحساب ينظر إلى ما فعل الإنسان وما ترك، ويقارن بينهما وبين أمره ونهيه تعالى. فإذا انطبق فعله وتركه على أمر الله ونهيه فهو من الذين ثقلت موازينهم وكان عند الله من المفلحين والراجحين، وإلا فهو من الذين خفت موازينهم وكان من الظالمين الخاسرين أنفسهم بعذاب الحريق. وبتعبير ثان، فإن لكل شيء في هذه الحياة أصولا وضوابط، علما كان أو أدبا أو فنا أو غير ذلك، وبها يتميز الشيء عن غيره، بل ويعرف جيده من رديئه، وتسمى تلك الأصول والضوابط ميزانا ومقياسا ومنهاجا وحكما. وكذلك الحساب في الآخرة له أصول وضوابط، وأطلق القرآن عليها كلمة الميزان وكلمة الصراط. وهذه الأصول والضوابط أو الميزان لأعمال الناس وأهدافهم هو أمر الله ونهيه، فشأنهم في محاكمة الإنسان غدا كشأن الفقه والقانون في محاكمة المدعى عليه في هذه الحياة.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال.
Yeah.
مستمعينا الأعزاء، وأما قوله سبحانه
فمن ثقلت موازينه،
فهم الذين محصت أعمالهم على أساس أوامر القرآن ونواهيه فجاءت كاملة وافية،
فأولئك هم المفلحون
لأنهم لم يعثروا في الامتحان.
ومن خفت موازينه،
وهم الذين ظهر البعد والتباين بين أعمالهم وبين أحكام الله وتعاليمه،
فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
قال كثير من المفسرين إن المراد بالظلم هنا الكفر، والصحيح أنه التكذيب بآيات الله مطلقا كما هو ظاهر الآية، سواء أدلت تلك الآيات على وحدانية الله أم على رسالة رسوله أم على البعث أم على حلاله وحرامه. وفي الختام نسأله تعالى أن يرزقنا جميعا حسن العاقبة ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم أيها الأكارم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
ولئن أدخلتني النار، ولئن أدخلتني النار،
فلهم لأكشفن قلبي ولأخبرنهم
ضعيف القويت، أنا الفقير الأغنيت، أنا السقيم الشافيت، أنا القليل الكثرت، أنا الطريد الآويت، أنا الذليل الأعززت، أنا العطيش الأرويت. يهمي من عيني دعائي بين الأجفان، لم أستحي في الخلاء هل من غفران، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن. فلئن جازيتني بظلمي لأسائلنك بلطفك،
ولا أخبرنهم بحبي.
كي تنجيني، سترتني كي تكفيني، جنبتني ما يبليني كأنما تستحييني. فيا قديم الإحسان يا من بلطف يرعاني، أتى لك العبد الجاني يرجو فكاك النيران. رباه آمن مخافي يوم الميعاد، اغفر جرمي واقترافي حولي يزداد، بالذنب هذا اعترافي بين الأشهاد، بالذنب هذا اعترافي بين الأشهاد. فلئن حاسبتني بفعلي لأناديَنك بصفحة،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو.
مقصدي يا خير ستار، مقصدي يا خير ستار،
لأكشفن قلبي ولأخبرنهم بحبي، فلهم لأكشفن قلبي ولأخبرنهم بحبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطياب، وطابت أوقاتكم بكل ما يحبه الله لكم ويرضاه من رحمة وبركات. أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، واستضاءة جديدة بأنوار أبلغ الكلام بعد كلام الله تبارك وتعالى.
روي في كتاب الكافي عن مولانا الإمام محمد التقي الجواد صلوات الله عليه أنه قال: الإبقاء على العمل أشد من العمل. فقيل: وما الإبقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له، فتكتب له سرا ثم يذكرها، فتمحى وتكتب له علانية ثم يذكرها، فتمحى و تكتب له رياء. وقال: أفضل العبادة الإخلاص.
حديث هذا اللقاء يتناول هداية بليغة للسبيل العملي الذي يحفظ بها المؤمن عمله الصالح من أن يحبط، أي أن يفقد البركات والثمار التي جعلها الله في الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة، بل ويتحول إلى معصية والعياذ بالله. ولا يخفى عليكم أيها الأفاضل أن الأعمال الصالحة هي زاد الإنسان للفوز بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. من هنا نعرف شدة أهمية الهداية يبينها هذا الحديث الشريف. نبدأ تأملنا فيه استجلاء لها مع الأستاذ ضيف البرنامج الحاج عباس باقري، نستمع إليه معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأطائب ورحمة الله وبركاته. تلاحظون في هذا الحديث الشريف أن من معالم بلاغته أن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه بدأ بتأكيد حقيقة سلوكية وتربوية مهمة وبلغة واضحة وحازمة وحاسمة أيضا. قال عليه السلام مبادرا، يعني يريد أن ينبه الآخرين إلى هذه الحقيقة لأنها حقيقة مهمة. الأئمة يريدون صلاح الناس وخيرهم فينبهونهم ويهدونهم إلى ما فيه صلاحهم وإلى ما فيه دفع الأذى عنهم. قال عليه السلام الإبقاء على العمل أشد من العمل، عبارة بليغة تثير أيضا تساؤلات. يا ابن رسول الله، ما الإبقاء على العمل الذي هو خير من العمل وأشد من العمل؟ قال عليه السلام، إجابة الإمام سلام الله عليه هنا اشتملت على أمرين. الأمر الأول مثال عملي، هذا المثال العملي يعني أجاب بمثال توضيحي. قال عليه السلام يصل الرجل بصلة، يقدم صدقة في سبيل الله تبارك وتعالى، هذه النفقة هذه الصدقة يقدمها في البداية بنية خالصة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وينفق نفقة لله وحده لا شريك له، فتكتب له سرا حتى لو كانت هذه النفقة علنية، ولكن ما دام دافعه إليها مرضات الله تبارك وتعالى تكتب له أجر الصدقة سرا. وتعلمون أن الأحاديث النبوية الشريفة صريحة بأن صدقة السر ثوابها أضعاف مضاعفة لصدقة العلانية. هنا الإمام يشير إلى أن المهم في صدقة السر الذي جعل ثوابها مضاعفا هو هذا الأمر، الإخلاص لله تبارك وتعالى، فحتى لو أنفق علانية ولكن كان قصده مرضات الله تبارك وتعالى كتبت له سرا. ولكن هنا يدخل الشيطان يمني النفس والإنسان، اذكر هذه الصدقة، أشر إليها لكي يعرف الآخرين منزلتك، لكي يعرف الآخرين إخلاصك. هنا يقول الإمام ثم يذكرها فتمحى وتكتب له علانية. هذه المرحلة من المراحل السعي باتجاه أن يحبط الإنسان بنفسه عمله يكون إذا كان الذكر ليس بمجرد رياء ولا سمعة، ولكن محبة لأن يعرف منزلته بين الناس. يعني النية حاليا درجة أقل من الإخلاص لله تبارك وتعالى، لذلك كتبت له علانية، كمن يعطي لا لكي يعرف ولكن يعطي علانية ودرجة الإخلاص تكون فيها أقل. ثم يذكرها، هنا المرحلة الثانية من الذكر وتكرارها تدخلت الشوائب في النية إلى درجة جعلتها بمنزلة الرياء فتكتب له رياء، إذن تحولت إلى معصية. تعلمون أن المرائي في الواقع مذنب عاص لأنه اتخذ شريكا لله تبارك وتعالى يتوجه إليه في أعماله وهو النفس. ثم قال عليه السلام أفضل العبادة الإخلاص. إذن الحل العملي الذي يقدمه لنا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه لحفظ أعمالنا الصالحة من أن تحبط يمر بأمرين. الأمر الأول الإيمان بأن الأفضل العبادة، كل إنسان يطلب الأفضل، فما الذي تطلبه أفضل العبادة؟ الإخلاص، نخلص في أعمالنا. ثم يقدم نموذجا عمليا سبيلا عمليا لذلك بالاجتناب عن ذكر أعمالنا الصالحة. ولذلك هذا الأمر مستفاد من لا تزكوا أنفسكم في التعبيرات القرآنية. إذن هو حل من الإمام سلام الله عليه فيه جنب عملية وفيه أيضا استفادات من القرآن الكريم، وفقنا الله وإياكم لذلك.
شكرا جزيلا لضيفنا الأستاذ الحاج عباس باقري. هكذا مستمعينا الأفاضل يتضح أن تقوية روح الإخلاص لله عز وجل
هي الخطوة المحورية لحفظ ثمار وبركات الأعمال الصالحة، والسبيل العملي المحوري لذلك يكمن في معرفة قيمة الإخلاص وكونه أفضل العبادة، ثم الاهتمام بأن تكون مرضاة الله وابتغاء وجهه تبارك وتعالى دافع الإنسان للقيام بالأعمال الصالحة، وأخيرا اجتناب ذكر الإنسان ما يقوم به من صالحات الأعمال للآخرين بدافع التفاخر أو طلب الوجاهة عند الناس. لكم جزيل الشكر أيها الأكارم مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على كرم المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، ندعوكم إلى مسك ختامها وتذكرة بمطلعها المبارك، وهو روي في كتاب الكافي عن مولانا الإمام محمد التقي الجواد صلوات الله عليه أنه قال: الإبقاء على العمل أشد من العمل. فقيل: وما الإبقاء على العمل؟ قال عليه السلام: يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له، فتكتب له سرا ثم يذكرها فتمحى، وتكتب له علانية ثم يذكرها فتمحى، وتكتب له رياء. وقال: أفضل العبادة الإخلاص.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له عليه السلام وهي في بيان صفات المتقين وصفات الفساق والتنبيه إلى مكان العترة الطيبة والظن الخاطئ لبعض الناس: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله، وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس، قد نصب نفسه لله سبحانه في أرفع الأمور، من إصدار كل وارد عليه وتصير كل فرع إلى أصله، مصباح ظلمات، كشاف عشوات، مفتاح مبهمات، دفاع معضلات، دليل فلوات، يقول فيفهم ويسكت فيسلم، قد أخلص لله فاستخلصه، فهو من معادن دينه وأوتاد أرضه، قد ألزم نفسه العدل فكان أول عدله نفي الهوى عن نفسه، يصف الحق ويعمل به، لا يدع للخير غاية إلا أمها، ولا مظنة إلا قصدها. قد أمكن الكتاب من زمامه، فهو قائده وإمامه، يحل حيث حل ثقله، وينزل حيث كان منزله. صفات الفساق. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال، وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور. قد حمل الكتاب على آرائه، وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم، ويهون كبير الجرائم، يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها اضطجع. فالصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. وفي عترة النبي، فأين تذهبون وأنى تؤفكون؟ والأعلام قائمة، والآيات واضحة، والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون؟ وبينكم عترة نبيكم، وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش. أيها الناس، خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال. فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. واعذروا من لا حجة لكم عليه، وهو أنا، ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر، وأترك فيكم الثقل الأصغر؟ قد ركزت فيكم راية الإيمان، ووقفتكم على حدود الحلال والحرام، وألبستكم العافية من عدلي، وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي، وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي. فلا تستعملوا الرأي فيما لا يدرك قعره البصر، ولا تتغلغلوا إليه الفكر. ومنها: حتى يظن الظان أن الدنيا معقولة على بني أمية، تمنحهم درها وتوردهم صفوها، ولا يرفع عن هذه الأمة صوتها ولا سيفها. وكذب الظان لذلك، بل هي منجة من لذيذ العيش، يتطعمونها برهة ثم يلفظونها جملة. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
مهما وسط الحياة اللي ابتداني فيها ربي، أحزن أنا من مشكلة حلت في دربي، أحتار ما حد حتى من أصحابي قربي، أتمنى بس واحد يحس باللي في قلبي، يمكن أعز الناس ما ألقى عند إحساس، يكفي عتب دمع الخجول رغم التعب، أمشي وجوع عندي أمل بالله، عندي أمل بالله.
ليش العجب والله